بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا قد وقفنا عند قول المصنف: وينقطع التكليف حال حدوث الفعل. تكلمنا عن هذه المسألة بإيجاز، وقلنا بأن هذه المسألة وهي وقت توجه التكليف وانقطاعه، هذه المسألة لم يتكلم عنها الغزالي، إنما ذكرها عرضا ثم قال أن فيها بحث كلامي لا يليق بأصول الفقه، ولذلك ابن قدامة تجاوزها ولم يذكرها في الروضة. ثم جاء الطوفي رحمه الله فأضافها في هذا المختصر. وهذه المسألة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن العلماء ذكروا فيها إشكالات كثيرة، ذكرت لكم بعض النقولات، ومن تلك النقولات التي لم أذكرها قول الإمام القرافي رحمه الله عندما قال: ما أعلم في مسائل أصول الفقه أصعب من هذه المسألة، ولا أصعب من هذه المسألة، ولا أصعب من تقريرها للمتعلمين. ولذلك في الدرس الماضي قلت لكم من باب المثال فقط، ضربت مثالا لهذه المسألة من باب التصور، وإلا فتصورها أيضا كما ذكر القرافي هنا فيه صعوبة وفيه يعني جدل كثير في فهم هذه المسألة، وكلهم يقر بأن هذه المسألة إما عديمة الفائدة وأن الخلاف فيها خلاف لفظي فلا فائدة فيها، وإما أن يقول بأن الخلاف جدواه قليل جدا. ولذلك لا ينبغي الانشغال بمثل هذه المسائل التي يكون فيها بحث كلامي ليس لها في الأصول علاقة، وكذلك ما يتعلق بالفروع أيضا ليس لها فروع. وكلام العلماء يعني من باب فقط التنبيه أن الإمام الطوفي عندما تبنى هذا القول هو تبناه على رأي شخصي له، ولا ينسب هذا القول للمذهب، فلا يقال مثلا أن المذهب الحنبلي يقول ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، لأن هذا القول كما ذكرنا هو الأصل، هو قول المعتزلة، وقال به الجويني وتلميذه الغزالي، فهو رأي خاص، ولا يعني ذلك أنهم يتبنون رأي المعتزلة. وحتى القول الآخر خلافا للأشعري، قلت لكم أن الأشعري لم يقل بهذه المسألة بذاتها، إنما استخرجت من خلال كلامه وأقواله، ولذلك اختلفهم أيضا في تقرير مذهبه اختلاف شديد. فالآمدي ذهب إلى أمر، والغزالي والرازي ذهب إلى أمر آخر. وحتى الرازي الذي ذهب إلى هذا القول الذي نسب إلى الأشعري هنا، وهو أنه ينقطع يعني حال حدوث الفعل ينقطع التكليف، نجد أنه في كتابه المحصول يرى أن يمكن حمل الكلام على خلاف لفظي، وكلامه موجود في هذه الأوراق، لكنني سأتجاوز هذا لعدم الفائدة فيه والله أعلم. ثم بعدها دخل في مسألة أخرى وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري، ولا تكليف إلا بفعل، ومتعلق النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عن وعن أبي هاشم العدم الأصلي.
هذه المسألة تسمى بمقتضى التكليف، مقتضى التكليف. سيأتينا في تعريف الحكم الشرعي أن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، الحكم متعلق بأفعال المكلفين، والأمر ظاهر فيه التعلق، عندما يأمرنا الله عز وجل أقيم الصلاة فهناك فعل يقام، وهذا لا إشكال فيه في الأوامر، أقيم الصلاة مأمورون بهذه الصلاة المعروفة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فلا إشكال في الأمر ولا خلاف أن المطلوب فيه استدعاء طلب فعل، استدعاء طلب فعل، ولكن الخلاف ورد في النهي، وهذه هي المسألة. مقتضى التكليف في الأمر الفعل لا شك فيه، وفي النهي اختلفوا على قولين، منهم من قال أن مقتضى التكليف هو الفعل، ومنهم من قال أن مقتضى التكليف هو العدم الأصلي كما سيأتي. وأيضا مر معنا في شروط المكلف به وهو الفعل أن يكون معدوما حتى يأتي المكلف بفعل، وهذا الفعل هو مقتضى التكليف، هو مقتضى التكليف. فعندنا هنا الأمر كما ذكرنا واضح، والنهي جمهور أهل العلم وهو الصحيح وهو الصواب أن مقتضى التكليف في النهي هو فعل، ولذلك يقول لا تكليف إلا بفعل، وهذه القاعدة، لا تكليف إلا بفعل. وهؤلاء الذين قالوا أن التكليف هو الفعل اختلفوا على قولين، مقتضى النهي اختلفوا فيه على قولين، الذين قالوا بأن مقتضى التكليف في النهي فعل، فذكرها المؤلف قال ومتعلق النهي كف النفس، هذا القول الأول، أن يكف الإنسان نفسه عن المنهي عنه، وكف النفس وترك الفعل يعتبر فعل، الكف فعل، ولذلك الله عز وجل قال في محكم كتابه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأن ترك الآن لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم ماذا قال؟ لبئس ما كانوا يفعلون، فوصف الترك بأنه فعل، ولذلك الكف يعتبر فعل، وكما قال الناظم والكف فعل في صحيح المذهب. والقول الثاني أن الفعل المطلوب من المكلف هو أن يفعل ضد المنهي عنه، ضد المنهي عنه، فلو قال لك مثلا لا تقف أو لا تقم، فلا تقف ولا تقم لها أضداد، فنهاك عن القيام ضدها الجلوس الاستلقاء، أليس كذلك؟ فأنت مطالب بهذا الضد، وهذا في الحقيقة لا يخالف القول الأول، لأن فعل الضد هو كف لكنه بفعل الضد، وتوقف عن فعل المنهي عنه وفعله، لكن كلا القولين مقتضى التكليف فيها ظاهر، وهو أنه فعل من المكلف، والحكم لا بد أن يتعلق بفعل من أفعال المكلف كما سيأتي في تعريفه. فالفعل في النهي إما أن تكف نفسك أو تفعل الضد، وهذا الذي كف نفسه عن المنهي عنه أو فعل الضد هو مستحضر للمنهي عنه، لكن الخلاف في من قال بأنه ليس بفعل وقال بأنه العدم الأصلي. فيقول بأن لا تتحرك عدم الحركة فقط، حتى لو لم يخطر ببالك الضد، حتى لو لم يخطر ببالك الضد، فعدم الحركة هنا عدم، وهذا يستلزم منه أن الإنسان على قوله يؤجر على كل فعل لم يخطر بباله تركه من المنهيات، وجمهور أهل العلم يقول ليس كذلك، بل إنما يؤجر الإنسان إذا خطر بباله النهي ثم كف نفسه وفعل فعلا حتى يؤجر عليه. ولذلك يقول الإمام الزركشي في تشنيف المسامع فالمكلف به في هذا المثال نفس لا تفعل، لا تتحرك عدم الحركة، ونفس لا تفعل، وقال وهو عدم الحركة، وكأن الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به وهو فعل العبد الكف أو فعل الضد، وأبو هاشم نظر إلى المقصود وهو إعدام دخول المنهي في الوجود، ليس هذا هو المقصود؟ إعدام المنهي عنه في الوجود، فكأنه نظر إلى المقصود وهم نظروا إلى فعل المكلف. وكما ذكرت لكم أن جمهور أهل العلم والصواب هو أنه لا بد أن يكون هناك يعني فعل، وأما عدم الفعل مع قطع النظر تلبس به وهو العدم الأصلي فلا يمكن أن يكلف به الإنسان. يعني أنت تكلف بجميع، أن تترك جميع المنهيات لا يمكن ولا يتحقق. ومر معنا بأن من شروط المكلف به أن يكون مقدورا. نعم اختلف العلماء فقالوا إن أراد العدم الإضافي وليس العدم الأصلي فيمكن التكليف به، والعدم الإضافي أنك تعدم الفعل الآن، عدم الحركة، ويكون في ذهنك أيضا استمرار العدم في الوقت التالي. فإذا خطر في الإنسان مثلا أنه اليوم مثلا، وهذا لاحظ جاء فيه خطورة الذهن، أنه سيجتنب المعاصي لأنها منهيات وزواجر ويترتب عليه الإثم، سواء خطرت في ذهنه الآن أو خطرت في ذهنه في الوقت اللاحق. فإذا خطرت في ذهن الوقت اللاحق احتمال أنه يفعل معصية واحتمال أن لا يفعل، فقد وجدت منه القدرة والمكنة. فإذا وجدت القدرة والمكنة حصل التكليف، لكن العدم الأصلي هذا فهذا ليس للإنسان قدرة على منعه. يعني هذا ما يمكن أن يقال. والإمام الإسنوي هنا ذكر، وغيره حقيقة، والإمام الرازي كذلك، كلهم وقفت على قولهم في التفريق بين العدم الأصلي والعدم الإضافي. قال ولقائل ترك الزنا مثلا، هذا كلام الإسنوي، ليس عدما محضا بل هو عدم مضاف متجدد، فيكون مقدورا عليه العدم، عدمت الآن وستعدمها في ما بعدها. فالعدم المضاف هو المضاف إلى الزمن، فيكون التكليف هو بإدامة العدم والمحافظة على استمراره، وهذا يصلح أن يكون متعلق للتكليف. على كل حال القاعدة التي هي عند الجمهور وهي التي يجب أن يعني نعمل بها ونجعلها هي الأساس، وهي أنه لا تكليف إلا بفعل. فإن قيل لنا النهي نقول النهي كف النفس، وكف النفس يعتبر فعل، أو نقول أن تفعل ضد المنهي عنه، والأول هو قول الجمهور وهو الكف. فكفك عن المنهي عنه هذا فعل وأنت مثاب على ذلك. نعم.
والحكم مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير، وقيل أو وضع، وأصوب منه اقتضاء أو تخيير أو وضع متعلق بأفعال المكلفين مستفاد من دليل شرعي.
نعم. هنا الحكم، الحكم لغة المنع أو القضاء، ولا ندخل نحن في المعاني اللغوية إذا تركها المؤلف كما جرت في الدروس السابقة، لكن هنا يشار فقط إلى أن المنع يعني ينظر إليه في التعريف الاصطلاحي، فأنت في الواجب ممنوع من تركه، وفي المحرم ممنوع من فعله، سواء كان جازما أو غير جازم، فيدخل الندب ويدخل الكراهة كما مر معنا. وهنا قال الحكم في الاصطلاح مقتضى خطاب الله. مقتضى يعني مدلول ومطلوب خطاب الله عز وجل. الله عز وجل عندما قال أقيموا الصلاة، ما هو المطلوب؟ مطلوب وجوب إقامة الصلاة، فوجوب إقامة الصلاة هي الحكم كما سيأتي. فوجوب إقامة الصلاة هي أثر هذا الخطاب وهو مدلول هذا الخطاب. فقال خطاب الله، وقال الطوفي لو قال خطاب الشرع كان أولى، ليدخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب والأحكام الأخرى أيضا. ولذلك سيأتي المؤلف عندما قال وأصوب منه أدخل مثل هذه الأمور. ولكن خطاب الله يدخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متضمن. فمن خطاب الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينسب إلى أنه من خطاب الله عز وجل وكذلك الإجماع وكذلك الأحكام الأخرى. لكنه لو قال خطاب الشرع كما ذكر كثير من العلماء لربما كان أولى كما ذكر الطوفي. قال: المتعلق بأفعال. المقصود هنا بالفعل ليس مجرد الحركات والسكنات وهي التي تقابل الأقوال، بل المقصود بالأقوال يدخل فيها الاعتقادات ويدخل فيها الأقوال. فالقول فعل اللسان والاعتقاد فعل القلب، فهي تدخل كلها تدخل أفعال المكلفين. وأيضا قوله المكلفين قد يكون مكلف واحد، لأن الخطاب قد يتوجه إلى مكلف واحد كالخطابات التي توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بأنها خاصة به وكلف به بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي خوطب بها بعض الصحابة وكانت خاصة به وكانت خاصة بهم، فهذه يعني المكلفين من باب الأغلب. الأغلب أن الخطاب يعم النبي صلى الله عليه وسلم ويعم جميع المكلفين. ونحن عندما نقول المكلفين هنا نستحضر الدرس السابق والذي قبله، من هو المكلف؟ العاقل الفاهم للخطاب. الشروط التي مرت معنا شروط المكلف وشروط المكلف به. فمقتضى الخطاب المتعلق بأفعالهم، متعلق بأفعال المكلفين. فقال: أفعال المكلفين أيضا ليخرج الخطاب أو مقتضى الخطاب المتعلق بذات الله عز وجل، مثل شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا متعلق بذاته سبحانه وتعالى، لكن ليس ما حكما. لما؟ لأنه ليس متعلق بأفعالنا. وكذلك الخطاب المتعلق بصفات الله عز وجل، الحي القيوم، هذا خطاب أيضا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا خطاب متعلق بصفة الله عز وجل لكن لا يسمى حكما. وكذلك الخطاب المتعلق بفعله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، أليس هذا خطاب؟ لكن هل هذا حكم؟ لا، لأنه متعلق بفعله هو سبحانه وتعالى أنه خلق كل شيء، فلا يدخل معنا في التعريف الحكم، نحن الآن نريد تعريف الحكم فقط. وكذلك المتعلق بذوات المكلفين، ليس بأفعالهم بل بذواتهم. خلقكم من نفس واحدة، هذا خطاب ولكنه متعلق بنا أو لا بذواتنا؟ متعلق بذواتنا لكنه ليس متعلق بأفعالنا نحن، إذن ليس حكما. وكذلك الخطاب المتعلق بالجمادات، ويوم نسير الجبال، هذا متعلق بالجمادات، هل يسمى حكما؟ لا. إذن ما هو الحكم؟ الحكم هو الخطاب الذي يتعلق بأفعالنا. والقرآن كله مليء. أقيم الصلاة، الصلاة فعل من؟ من الذي يقيم الصلاة؟ ألست أنت الذي تقيم الصلاة؟ فعلك. إذن هذا خطاب تكليف، هذا خطاب تكليف. وفي الزنا مثلا: ولا تقربوا الزنا، من الذي يجتنب الزنا يكف عن الزنا؟ أنت الذي تفعل ذلك، فهذا خطاب حكم شرعي يسمى حكم شرعي كما سيأتي. قال: باقتضاء. والاقتضاء قلنا هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلبا جازما فيكون الواجب كما سيأتي، أو طلب غير جازم فيكون المندوب، فهذا اقتضاء الطلب. وقد يكون الاقتضاء طلب ترك، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون جازما فالواجب، وإما أن يكون غير جازم فالندب، وإما أن يكون طلب ترك جازم فيكون الحرام، وإما أن يكون طلب ترك غير جازم فهو المكروه. إذن دخل معنا باقتضاء أربعة أحكام شرعية. بقي حكم الخامس، ما هو؟ المباح. ولذلك قال: أو، وهنا أو للتنويع، يعني الحكم إما اقتضاء بأنواعه الأربعة أو الحكم يكون بالتخير، تخير بين الفعل والترك، ولذلك قال أو تخير وهو الإباحة. وهنا أتى بالأحكام الخمسة لأنها يوصف فعل المكلف بأنه واجب كما سيأتي، أو يوصف بأنه مباح أو مندوب كما سيأتي بإذن تعالى. ثم وجدنا أن بعض أفعال لا توصف بأنها خطاب أو حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم شرعي، فهم يقولون مثلا مر معنا نحن مثلا المخطئ والناسي، هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين؟ حال نسيانهم وحال نومهم هل هم مخاطبون؟ مر معنا أنهم غير مخاطبين. لما؟ لأنه غير فاهم للخطاب حال نومه وحال نسيانه، أليس كذلك؟ طيب لو جاء الناس مثلا نام عن الصلاة، فهل يقول نقول أنه حرام فعله الآن يوصف بالحرام؟ لا يوصف بالحرام كما سيأتي. لماذا؟ لأنه غير مكلف. وسيأتي أيضا أن الذي يقتل خطأ هو لا يأثم بقتله الخطأ، ليس كذلك؟ لكن هل يوصف فعله بأنه حرام فعل حراما؟ لا يوصف. لماذا؟ لأنه غير مكلف. ثم ذكر المؤلف هنا قال وقيل أو وضع، يعني مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع، هذا هو الحكم. لماذا؟ لأن الحكم يشمل الحكم التكليفي وهو ما مر، ويشمل الحكم الوضعي، فقال أو الوضع لتدخل الأحكام الوضعية على القول بأنها أحكام شرعية لا عقلية. وهذا في خلاف بين العلماء، منهم من قال أن الأحكام الوضعية عقلية، ومنهم من قال أنها شرعية وهذا هو الصواب لأنها وردت بخطاب شرعي، ومنهم من قال بأن الأحكام الوضعية في الحقيقة أنها داخلة تحت الحكم التكليفي، داخلة تحت الحكم التكليفي، ولذلك يقول لا حاجة إلى قولنا أو الوضع. لماذا؟ يقول لأن المتعلق بأفعال المكلفين سواء تعلق مباشرة أو بواسطة خطاب الوضع. ومنهم من يقول بأن خطاب الوضع إنما هو علامات وضعها الشارع تعرف عندها الأحكام، فمثلا دلوك الشمس، أقيم الصلاة لدلوك الشمس وهو زوال الشمس الظهر، هذه علامة وضعها الشارع نعرف بها وجوب الصلاة أو وجوب صلاة الظهر. غروب الشمس علامة وضعها الشارع يعرف عندها حكم وهو وجوب صلاة المغرب، فهي علامات وضعها الشارع ليست من أفعال المكلفين. هنا يأتي الإشكال، ليست من أفعال المكلفين، هل دلوك الشمس من فعلك؟ غروب الشمس من فعلك؟ هي ليست من أفعال المكلفين، لكن الشارع هو الذي وضعها ولم يكلفنا بها. ولذلك العلماء في القاعدة، لا أريد أن أدخل قاعدة في قاعدة، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به ماذا قالوا؟ فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالوجوب في الظهر لا يتم إلا بماذا؟ بدلوك الشمس. فهل يجب على المكلف أن يزيل الشمس حتى تجب عليه صلاة الظهر؟ أو هل يجب على الذي لم يبلغ عنده النصاب في الزكاة أن يعمل ويعمل ويعمل حتى يصل إلى النصاب ويحول الحول عليه حتى يزكي؟ نقول لا، وجوب الزكاة ووجوب الصلاة ليست بواجبة على المكلف، إنما هي علامات وضعها الشارع. إذن على القول بأنها شرعية ليست عقلية، وليست داخلة ضمن الأحكام التكليفية مثلا، وليست على مجرد علامات، لأن البعض كما يبين هذا الكلام وقيله، يعني هناك قول أن الوضع يدخل في الحكم، يدخل في الحكم، وهناك قول أنه لا يدخل. لماذا؟ لأنها مجرد علامات. ثم قال المؤلف: وأصوب من هذا التعريف، يعني التعريف السابق صواب، ولكن هناك تعريف أصوب منه. وقبل أن نعرف هذا التعريف الذي هو أصوب، الطوفي صاحب الأصل ذكر تعريفين ولم يذكر هذا التعريف الثالث. ذكر التعريف الأول وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين كما ذكر هنا، باقتضاء أو تخيير أو وضع. لم يقل مقتضى خطاب الله، إنما قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وهناك فرق كما يقول العلماء بين الدليل وبين مقتضى الدليل، أو بين الدليل وبين المدلول، بين الدليل وبين المدلول. فخطاب الله هو قول تعالى: وأقيموا الصلاة. وماذا يقتضي هذا الخطاب؟ وجوب الصلاة. فوجوب الصلاة وهو الحكم هو أثر. لماذا؟ أثر للخطاب، أثر للخطاب. ومن العلماء من يقول أن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أيضا تعريف صحيح. لماذا؟ لأن المدلول، لأن الدليل وهو أقيم الصلاة مستلزم للمدلول، فهو من باب الاستلزام عندما يقول خطاب الله المتعلق. وسيأتي أن التفرق بين خطاب الإيجاب وبين الوجوب مثلا، لكن هنا لابد أن نعرف أن الدليل أقيم الصلاة، وهذا مستلزم، الدليل مستلزم لمدلول وهو وجوب الصلاة. وخاصة الدليل أن يكون مستلزما للمدلول، فكل ما استلزم شيئا كان دليلا عليه، ولا يكون دليلا عليه إلا إذا كان مستلزما له. وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية. فعندما نقول خطاب الله هو الحكم لا إشكال فيه. وأيضا العلماء يتساهلون كثيرا في قضية إطلاق الألفاظ عندما يقول الحكم، إما أن يكون واجبا، مع أن الواجب ليس هو الحكم، الواجب هو صفة لفعلك أنت، نصف الفعل الذي تفعله الآن عندما أذن المؤذن وبدأت تصلي، نصف أنك تفعل واجبا فليس هو الحكم، كما سيأتي عندما يتكلم المؤلف. فلا إشكال عندما تسمع تعريفا يقول خطاب الله أو يقول مقتضى خطاب الله، ولكن من باب نقل ما ذكره الإمام الطوفي في هذه المسألة، لأنه يقول أنه عدل عن تعريف الخطاب بمقتضى خطاب الله لفائدتين. الفائدة الأولى الرد على المعتزلة، ولهم ثلاثة شبه ولا حاجة لنا بها، لا حاجة لنا بها، لكن لنا حاجة بالأمر الثاني الذي هو يهمنا الآن. وقال: والفائدة الثانية، هذا كلام الطوفي، قولنا مقتضى الخطاب هو أن نعلم بالضرورة أن نظم قوله تعالى: وأقيموا الصلاة في الأمر، ولا تقربوا الزنا في النهي، ليس هو الحكم قطعا، ليس هو الحكم، لأنه دليل الحكم. قال: وإنما الحكم هو مقتضى هذه الصيغ المنطوقة ومدلولها، وهو وجوب الصلاة المستفاد من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وتحريم الزنا المستفاد من قوله: ولا تقربوا الزنا. وإذا كنا نعلم قطعا أن نفس الكلام اللفظي ليس هو الحكم، الكلام اللفظي أقيموا الصلاة ليس هو الحكم، وقال بأنه نعلم قطعا ذلك، فلا معنى لتعريف الحكم بالخطاب، يعني لا نعرف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق. وذكرت لكم أن المسألة في هذا أمر هين، ولا سيما عند أهل السنة والجماعة. أما عند الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام النفسي، فهنا يشكل عليهم، هناك مشاكل كثيرة في التعريف، ولذلك اضطروا إلى القول أن المقصود هنا في الأحكام المقصود بها الكلام اللفظي، حتى هم الأشاعرة. فأما أهل السنة والجماعة فإن شئت أن تعرف الحكم بأنه خطاب الله أو مقتضى خطاب الله، المهم أنك تفهم المراد والمقصود. ثم قال: وأصوب منه اقتضاء. وقلنا الاقتضاء هو الطلب، سواء كان طلب فعل أو طلب ترك، سواء كان على طريق الجزم أو عدم الجزم، أو تخيير وهو المباح، أو وضع نفس التعريف السابق، متعلق بأفعال المكلفين، ولكنه قال مستفاد من دليل شرعي عمم. والدليل الشرعي أعم من أن يكون خطاب الله أو خطاب الرسول أو الإجماع أو القياس، أدلة الشرع تدخل. وفرق هنا بين الحكم وبين الدليل، فجعل الحكم هو نفس الاقتضاء وهو الطلب الجازم. طلب الجازم هو الاقتضاء، وهذا الطلب الجازم يكون مستفادا من دليل شرعي. وقبل أن يعني أن ندخل في المسألة التي تليها، هنا الإمام الإسنوي رحمه الله، وسبق أني أشرت إلى هذا الكلام لكنني أريد أن أربط الكتاب بأثر هذه القضايا، وهي القضايا مثلا قضايا التعريف الأصولية. البعض يظن أن التعريف لا يستنبط منه الحكم أو لا يستخرج منه أحكام، وكتاب الإسنوي التمهيد في تخريج الفروع الأصول وإنما يربط الفروع بأصولها. فهنا قال: باب الحكم الشرعي وأقسامه. وننبه أن التعريف هنا عندما أضفنا تعريف الوضع أو الوضع نعرف الحكم الشرعي، لا نعرف الحكم الشرعي التكليفي، لأننا إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي التكليفي فإننا يجب أن نحذف الوضع. فذكر أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هكذا تعريفه. ثم قال وزاد ابن الحاجب فيه: أو الوضع، ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا للظهر، وجعل الطهارة شرطا لصحة الطهارة والنجاسة مانعة من صحتها. ثم قال: فإن الجعل المذكور حكم شرعي. لماذا؟ لأن إنما استفدناه من الشارع، الشارع هو الذي جعل الشمس، دلوك الشمس يعني علامة على وجوب الظهر. قال: وليس فيه طلب. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة، إقامة الصلاة نعم واجبة، لكن عند دلوك الشمس، دلوك الشمس بذاتها هي ليست بواجبة لأن ليست من أفعال المكلفين. وليس فيه طلب ولا تخير، لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو نخير. فهمنا هذا الكلام؟ ثم قال: والأولون تكلفوا في أدخال هذه الأشياء في الحد. يعني هو يشير بأن الشرط والمانع وهذه الأمور تكلفوا في إدخالها حتى قالوا: أو الوضع، أو غيره قال: أو لفائدة شرعية، كما قال الآمدي ويريد الوضع، مثلا إدخال الوضع. لأن الإمام الإسنوي يرى أن الأحكام الوضعية علامات، علامات للأحكام وليست هي أحكام بذاتها، ولذلك قال: لا نسلم أن الموجبية والمانعية من الأحكام بل من العلامات على الأحكام، لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهر، ووجوب النجاسة علامة على بطلان الصلاة فيما لو وجدها في صلاته مثلا وهو يصلي. وإن سلمنا، إن سلمنا أنها أنهما الشرطية والمانعية من الأحكام فليس خارجين من الحد، لأن معنى لا معنى لكون الزوال موجبا، موجبا لاحظ كلمة موجبا، لا معنى لكون الصلاة موجبا إلا فعل الصلاة، إلا فعل الصلاة. ثم قال: إذا علمت ذلك فهي من فروع المسألة. الآن بدأ يفرع على التعريف هذا. قال: إن وطأ الشبهة القائم بالفاعل، الفاعل هو الذي اشتبه عليه الأمر، فوطئ امرأة ظنا أنها زوجته، وقع في الخطأ. قال: بالفاعل، لأن وطأ الشبهة له أنواع، لكن هنا وطأ الشبهة المتعلق بالفاعل، وهو ما إذا وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته، هل يوصف وطئه بالحل والحرمة؟ الحل والحرمة أحكام شرعية أو لا؟ الحلال يشمل الواجب، فالواجب حلال والمندوب حلال، وكذلك المكروه حلال أن تفعله، والمباح حلال. وهذه غالب يعني ألفاظ الشرع أحل الله البيع وحرم الربا، فيجعل ما يقابل الحرام هو الحلال، فهل يوصف فعله بالحرمة؟ والآن وقع في الخطأ والمخطي حال خطئه، هل هو مكلف؟ ليس مكلف، ونحن نقول متعلق بأفعال المكلفين، ولذلك قال وإن انتفى عنه الإثم أو لا يوصف بشيء منها، لا يوصف لا بحل ولا بحرمة. قال فيه ثلاث أوجه أصحها الثالث، ما هو الثالث؟ أنه لا يوصف بحل ولا بحرمة. ثم ذكر أن النووي يعني في كتابه النكاح في فتاويه قال لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، هذه تنتبه لها أنت في المستقبل. وكما ذكرتنا في المسألة الثانية عندما قال وجزم في المهذب بالحرمة وقال به جماعة كثيرة، والخلاف يجري، الخلاف يجري في قضية وصفها بالحل والحرمة، والحرمة في قتل الخطأ، في من قتل خطأ، أو في أكل المضطر. المضطر قلنا الاضطرار داخل في الإكراه، قد لا يكل، قد يكون مضطرا وإلا يهلك، فهل يوصف بأكله أنه هو ليس بآثم، وليس بآثم، لكن هل يوصف بالحرمة أو يوصف بالحل؟ نقول هذه أوصاف للأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين، وهؤلاء غير مكلفين حال ذلك. ثم قال تنبيها لمسألة لم يذكر المؤلف هنا، قال ومن أطلق عليه التحريم أو الإباحة، من قال بأنه حرام أو فعل فعلا حلال عليه، قال لم يعرفها، لم يقيد التعريف بالمكلفين، لم يقل خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ماذا قال؟ قال بأفعال العباد، قال بأفعال العباد، وليس هو من العباد، إذن هو مخاطب حكم شرعي فيكون مكلف بها، بل بالعباد ليدخل فيها أيضا صحة الصلاة الصبي وغيرها من العبادات، ووجوب الغرامة بإتلافه، بإتلاف الصبي وإتلاف المجنون والبهيمة والساهي ونحو ذلك مما يندرج في خطاب الوضع، عندما نقول بأن المكلف هو، وهذا لا إشكال فيه حقيقة، لأن لو قلنا بأفعال المكلفين فالبهيمة ليست مكلفة، لكن المكلف هو ولي البهيمة لأنه لم يقم بحفظها، والصبي كذلك المكلف هو ولي الصبي، فلا إشكال في ذلك، لكن حتى يدخل خطاب الوضع. يعني تلاحظ عبارات الأصولين في التعاريف يكون فيها شيء من الدقة، ويكون فيها شيء من المحترزات، وهذه المحترزات يعني صحيح أنها متعبة ومشكلة على طالب العلم، وهذا يعترف بهذا القيد وهذا لا يعترف، لكن كما ذكرت لكم أن التعريف كلها المقصود بها التمييز بين الشيء وبين غيره، فإذا استطعت أن تميز بين تلك الأشياء فأنت قد حققت المقصود من التعريف. سيأتينا الآن تعريف الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، فأنت إذا استطعت أن تميز بينها فقد حققت المراد، وهذه إنما هي يعني يذكرونها من باب كما ذكرت من باب سلامة التعريف ومن باب الدقة التي هي عرفت عن الأصوليين. نعم.
وأنواعه خمسة: وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة، لأن الخطاب إما أن يرد باقتضاء فعل ما الجزم وهو الإيجاب، أو لا ما الجزم وهو الندب، أو باقتضاء ترك ما الجزم وهو التحريم، أو لا معه وهو الكراهة، أو باقتضاء تخيير وهي الإباحة، وهي حكم شرعي لأنها من خطاب الشرع، خلافا للمعتزلة لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع، وفي كونها تكليفا خلاف.
وأنواعه يعني أنواع الحكم، ولكنه سيتكلم فقط عن أنواع الحكم الشرعي التكليفي، لأنه سيأتي للحكم الشرعي الوضعي بفصل مستقل، فأنواعه هنا المقصود أنواع الحكم الشرعي التكليفي. ولاحظوا أنه قال وجوب، قال وجوب ولم يقل واجب. وأيضا بالمناسبة أن قضية وجوب وإيجاب واجب عرف حتى عند الأصوليين الذين وقع عندهم تساهل، عندهم دقة، أنهم يتساهلون في هذا الأمر، فلا إشكال فيه، فيطلق يعني يقولون واجب، والأحكام تنقسم إلى 5 أقسام الأحكام، فيقولون واجب ومندوب، والواجب ليس هو الحكم، الواجب ليس هو الحكم، ولكنه من باب التساهل، وعرف هذا عند الأصوليين من خلال عباراتهم، بل من خلال منطوق كلامهم أنه يتساهل في مثل هذا الأمر. لكن كما ذكرت لكم الفرق هو أن الإيجاب هو نفس الخطاب، أقيم الصلاة، هذا يسمى خطاب إيجاب، ولا تقرب الزنا، هذا يسمى خطاب تحريم، لاحظ إيجاب تحريم، ندب كراهة. وأما أثر هذا الخطاب أو كما سمى هو مقتضى أو مطلوبه أثره هو الحكم، ويسمى وجوب. فأقيم الصلاة خطاب من الشرع فيه حكم، وهو وجوب الصلاة، وهو وجوب الصلاة، فهو صفة للخطاب أو هو أثر لهذا الخطاب. ثم إذا أنت قمت بهذا الحكم الذي هو وجوب، فعلك ركوعك وسجودك يسميك أنك أنت الآن فعلت الواجب، فالواجب هو صفة لفعل المكلف، فعلت واجبا، فعلت حراما، فعلت مندوبا. فهذه هي التفرقة عند العلماء في قضية الإيجاب والوجوب والواجب. وقلنا أن الأمر فيها جدا سهل ويتسامح فيها. قال وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة، هذه 5. ثم قال لأن الخطاب وهو الدليل، ولذلك سيأتي يقول خطاب إيجاب سيأتي الآن. لأن الخطاب إما أن يرد باقتضاء فعل مع الجزم، الخطاب اللي هو الآية أو الحديث، إما اقتضاء فعل، طلب فعل مع الجزم، يعني مع القطع المقتضي للوعيد على الترك، الجزم المقتضي للوعيد على الترك جزم، فهذا يسمى وهو الإيجاب، يعني هذا هو خطاب الإيجاب، هذا خطاب يسمى خطاب إيجاب. وهذا كما ذكرنا أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أوامر الشرع كثيرة، أوامر الشرع كثيرة. وأولى أو لا يقتضي الفعل مع الجزم، لا يقتضي الفعل مع الجزم، أو لا أي لا يقتضي، لا يطلب الفعل مع الجزم، يعني من غير جزم، وهو الندب، يعني هذا يسمى خطاب الندب. وهذا أيضا الواردة في الأحكام يعني كلها كثيرة في الكتاب والسنة، في مثل قول تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هل هذا خطاب طلب فعل جزم، بمعنى أن الشارع يطلب من كل شخص يقوم بالبيع والشراء أن يشهد، أردت أن تشتري من البقالة أو تشتري شيئا أن تأتي بشهود، يقال لك هذا أمر وأشهدوا، هذا خطاب وأشهدوا إذا تبايعتم، علمنا بأنه ليس بخطاب جزم. لماذا؟ كيف علمنا؟ بالصوارف، سيأتينا في الأمر أن الأمر يصرف من الوجوب إلى الندب، والصوارف كثيرة، فهنا بالإجماع، وسار الإجماع العملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فالناس تتبايع وتشتري وتبيع ولا يطلبون شهودا، فدل على أن طلب الشهود ليس جزما، ليس الشارع طلبه طلب جزم، فإذا طلبه الشارع وليس طلب جزم لا مع الجزم، ماذا يسمى؟ يسمى الندب، يعني خطاب الندب. قال أو باقتضاء الترك مع الجزم، أو باقتضاء، الاقتضاء هو طلب، يعني طلب فعل أو طلب ترك مع الترك هنا، طلب ترك مع الجزم. فالربا لا شك أن الشارع جزم في تركه، طلب تركه جزما، وكذلك الزنا وكذلك الأشياء المحرمة، فقال فهو خطاب التحريم ويسمى التحريم. أولى يعني اقتضاء الترك، طلب الترك لكن لا مع الجزم، فماذا يسمى؟ الكراهة، يسمى الكراهة. فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه وخرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. شوف هذا نهي، لا يشبكن، هذا نهي بين أصابعه، فإنه في صلاة. فالعلماء يقولون بأن هذا الفعل مكروه، والطلب هنا ليس طلب جازم، ليس طلب جازم، لأن الطلب الجازم ترد به أدلة ولا يقع في الغالب فيه خلاف، في الغالب يكون عليه أدلة ظاهرة، ولا يعرف يعني من السلف أن يرتكب مثل هذه الأمور. ثم قال: أو باقتضاء تخيير، يعني التخيير بين الفعل والترك، وهذا ماذا يسمى الخطاب؟ خطاب الإباحة. والإباحة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، عندما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال: إن شئت. إذن خيره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فالتخير إن شئت افعل توضأ، وإن شئت لا تفعل لا تتوضأ. فالتخير بين الفعل والترك يسمى الإباحة. ثم قال: فهي، لأن الإباحة هي بذاتها، وهذه مرت معنا، الإباحة وقع فيها خلاف هل هي حكم شرعي أم لا. وقلت لكم في تعريف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة، قلنا أن بعض العلماء اختلفوا حتى في المندوب واختلفوا في المكروه، لأن المندوب مخير سواء فعله فأجر أو تركه، وكذلك المكروه سواء تركه فأجر أو فعله فلم يأثم. فهذه المندوب والمكروه والمباح هل تدخل في خطاب التكليف أم لا؟ هذا يعود إلى مسألتنا السابقة، وهي أن التكليف هل يشترط فيه المشقة والكلفة أم لا؟ فهذا هنا تكلم المؤلف عن مسألة الإباحة فقال: فهي حكم شرعي. لماذا حكم شرعي؟ قال: لأنها من خطاب الشرع، أي وردت بخطاب شرعي. من الذي قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الشارع. فالشارع هو الذي خيرنا، ولذلك الإمام الرازي يقول: لا سبيل إلى إنكاره وقد ورد الشرع به. لا سبيل لإنكاره، كيف تنكر شيئا وقد ورد الشرع به؟ ما الذي قال كلوا واشربوا، إباحة الأكل والشرب، أليس هو الشارع؟ فكيف ننكر أن الإباحة حكم شرعي إلا على ما سبق كما ذكرنا؟ قال: خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقول: ليس حكما شرعيا الإباحة، ليس حكما شرعيا. لماذا؟ جاء هنا بالتعليل، قال: لأنها، يعني الإباحة عبارة عن انتفاء الحرج عن الفعل والترك، فقط الإباحة هو انتفاء الحرج، إن شئت افعل وإن شئت ألا تفعل، انتفاء الحرج. قال: وهو، يعني الانتفاء هذا، وهو ثابت ومعلوم قبل ورود الشرع، قبل الشرع، يعني قبل ورود الشرع، فهي موجودة قبل الشرع، فكيف تقولون أنها أحكام شرعية والأكل والشرب موجود قبل الشرع؟ واضح يعني رأي المعتزلة في هذه المسألة. فهم يقولون بأنه لو كانت أحكام شرعية لأنشأها الشارع، الشارع هو الذي ينشئها. وقلنا في الدليل السابق أنها وردت في الشرع، وما دام وردت في الشرع فلا سبيل إلى إنكارها. ونقول نحن أيضا أن الشرع ورد بانتفاء الحرج، يعني جاء الشرع ليدل على هذا الانتفاء الذي تقولونه أنتم. وهذا يعود إلى مسألة لا نريد أن نخوض فيها الآن، وهي الأحكام قبل ورود الشرع، هل هي أصنع الإباحة أو على الحظر، واضح؟ فلا نسلم يعني التسليم بأن انتفاء الحرج، بل هي تخيير من الشرع، ويلزم من هذا التخيير نفي الحرج. هي تخيير من الشرع، لكنه يلزم من هذا التخيير الذي تقولونه أنتم أيها المعتزلة. والحقيقة على هذا التفسير لا خلاف بيننا وبين المعتزلة، فالمعتزلة يقول نفي الحرج لأنه وارد من قبل الشرع، ونحن نقول أن الشرع أعلمنا بهذا الحرج المنتفي. فعمليا لا فرق بيننا وبينهم، ولذلك قال وكونه تكليف خلاف. وكثير من العلماء يقولون بأن الخلاف هنا خلاف لفظي، لما ذكرت لكم أنهم فسروها بنفي الحرج، ونحن نفسرها الإباحة نفي الحرج يعني من قبل الشرع، ونحن نفسره بماذا؟ بالإعلام، أنها من قبل يعني من قبل الشارع، إعلام من قبل الشرع بنفي الحرج أو بالتخيير بين الفعل والترك. فإذن لا يتوارد على محل واحد، ويمكن أن نقول أن الخلاف لفظي، وهذا هو قول أكثر كثير من الأصوليين بأن الخلاف هنا خلاف لفظي. نعم.
فالواجب ما ضم شرعا تاركه مطلقا ويرادف الفرض على الأصح.
شوف الآن بدأ يتكلم عن فعل المكلف الموصوف بأنه واجب، يفعل واجبا، وهذا الفعل وهو الصلاة مثلا، صلاة الفريضة، إذا تركتها فأنت تذم شرعا، تذم شرعا إن تركت تلك الصلاة، فهي الواجب، فعلك هو الواجب. فهنا قال ما ذم، وكلمة ذم بمعنى عيبة، وكل شيء يعاقب عليه الإنسان أو ورد فيه وعيد فهذا فيه ذم. وهذه يا إخوان خاصية الواجب وخاصية المحرم، يجب أن نعرف أن الواجب فيه وعد ووعيد، وفيه مدح وذم، فيه وعد لمن فعله ووعيد لمن تركه، وفيه مدح لمن فعله وذم لمن تركه، وكذلك النهي، وكذلك المحرم كما سيأتي. فهذه خاصية، ولذلك عندما يقولون ما ذم، ذم هذه تشمل أشياء كثيرة جدا. عندما يأتي في القرآن الكريم بصيغة الاستفهام الاستنكاري فهذا نعرف أنه ذم، عندما يأتي بصيغة الاستصغار أو التحدي في القرآن الكريم، أو وصفهم بوصف ليس بجيد فيه ذم، لا يفلح الساحر، لا يفلح كذا، عدم الفلاح وعدم، هذه كلها من باب الذم، تدل على التحريم مثلا، فهي مصطلح عام يعني يدخل فيه أشياء كثيرة. ولذلك العز بن عبد السلام عندما جاء في الحرام ذكر من أنواعه وهي داخلة في الذم، دخل قرابة 99 نوع قد لا ينتبه لها الإنسان، ولكنه إذا قرأ تلك الأنواع التي ذكرها وذكر تلك الأمثلة يبدأ يستحضر وهو يقرأ القرآن، أن القرآن فيه وعد ووعيد، فيه ذم ومدح، فكل ما فيه مدح وهو مطلوب شرعا، وكل ما فيه وعد وهو مطلوب شرعا، وكل ما فيه ذم فانتبه، سواء ذم للترك وهو الواجب أو ذم للفعل وهو الحرام، وهو الحرام. قال ما ذم شرعا، أراد أن يخرج عقلا، لأن المعتزلة جعلوا العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، وهذا مذهب باطل مبني على أصول باطلة. إذن لابد أن يكون الذم من قبل الشارع. قال ذم تاركه، يخرج المندوب، هل يذم تاركه؟ لا، وكذلك المكروه لو ترك، وكذلك المباح، فأخرج هذه الأمور فقال مطلقا ما ذم تاركه مطلقا، لأن بعض الأشياء يتم تركها لكن ليس تركا مطلقا، مثل الواجب المخير فهو يأخذ أحد الواجبات فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير. طيب هو ترك إطعام 10 فاختار الثاني، هل هذا ترك مطلق؟ لا، ترك مع العزم على فعل البدل، واضح؟ وكذلك الوقت الموسع الواجب المخير يخرج بذلك، لأنه وإن تركه في أول الوقت فإن هذا الترك لا يسمى تركا مطلقا، إنما ترك لأجل أن يفعله في الوقت الذي، فلو تركه في أول الوقت لا يذم. متى يذم؟ لو خرج الوقت بالكلية، يعني خلا محل التكليف عن إيقاع المكلف به. وكذلك يخرج الفرض الكفائي والفرض العيني، لأنه إذا فعله البعض وتركه البعض فلا يقال للذين تركوه أنتم مذمومون، لماذا؟ لأنكم تركتم ذلك. نقول لا، هذا واجب على الكفاية، هذا واجب على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين. ولذلك كان قوله مطلقا مهم جدا. وأما ابن قدامة في الروضة فلم يذكر مطلقا، فوردت عليه هذه الأمور. وابن البيضاوي في كتابه منهاج الوصول أضاف قيدا قال ما ذم شرعا تاركه قصدا، قال ما ذم شرعا تاركه قصدا، لماذا؟ قال حتى يدخل الغافل، فالغافل أو النائم عن الصلاة لا يقال له أنه مذموم شرعا لأنه معذور أو ليس معذور، وكذلك المخطئ حال خطئه هل يقال أنه مذموم؟ متى يكون مذموما؟ إن كان قاصدا، تركه قاصدا. ولكن العلماء يعني كثير منهم يقول لا حاجة إلى هذا القيد، لماذا؟ لأن الوجوب والذم من لواحق التكليف، وهل النائم والمخطئ مكلف؟ غير مكلف، احنا نتكلم على الواجب الذي هو فعل المكلف فلا يدخل هذا الأمر. دقيقة واحدة، هذه مسألة طويلة لعلنا نرجئها، لكن يعني أريد أن أؤكد إلى أننا يعني في قضايا الأصول، هذه مسائل الأصول يعني قد يجد الإنسان فيها صعوبة، لكن هذه الصعوبة لا بد منها، والقاعدة أنك لا تستطيع أن تصل إلى ما تريد إلا بالمرور على ما لا تريد. وأعظم مثال لهذا هو الجنة، الجنة هي أعظم مراد، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها إلا بالمكاره، حفت بالمكاره. وكذلك أي علم لا تستطيع أن تصل إليه إلا بأن تمر على أشياء أنت لا تريدها، ولكن أصبر عليها وتحمل حتى تصل إلى ما تريد. وهذه حتى في الأمور الدنيوية، فالتاجر الذي يريد أن يتاجر ويكون له مال لا بد أن يتعب ويشقى ويقوم الصباح الباكر ويشرف على تجارته، وهذه قد لا يريدها، هو يريد الربح فقط، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد إلا بالمرور على ما لا يريد. وهذه كما ذكرت لكم يعني أشياء نمر عليها، نؤجر عليها بإذن الله تعالى. ولذلك قال الناظم ولا تذق لفقد فرع ذرعه، وإن وقال العلماء أنها يعني مسألة خلافية أو ليس لها، فهي في الحقيقة لها فائدة، تنمية الملكة وتوسعة المدارك. والعلم بالذات هو ليس حسي، هو معنوي، الإنسان عندما يدرس الأصول جلسات 10 جلسات 20 جلسة بعد ذلك يظهر عليه أثر الأصول وأثر العلم، فهو لا يرى ذلك ولا ينتبه، لكن يلحظ عندما يقرأ في كتاب الله عز وجل ويستنبط الحكم ويستطيع يقول هذه القاعدة مرت علينا، وهنا الشارع كنا بجزء من العبادة، فإذا كنا الشارع في جزء أقيموا مثل واركعوا مع الراكعين، كنا بجزء من العبادة، الصلاة ليست هي فقط الركوع لكن كنا بجزء من العبادة، فهذا يدل على كون ذلك من أركان تلك العبادة. وقرآن الفجر أن القراءة كذا، الحج عرفة، وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.